بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما على بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قبل كل شيء نجدد تسليتنا وعزائنا للإمام الحجة عليه السلام مولانا وصاحب العزاء وإلى جميع المؤمنين والمؤمنات وإليكم سادة الحضور بمناسبة شهادة مولانا وسيدنا علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وسيد الوصيين وإمام المتقين عليه السلام. فنسأل الله أن يجعلنا من النائلين بشفاعته والتابعين لخطه وأن نكون من شيعته الواقعيين وأن يحفظنا من شر الشيطان وأن يجعلنا يأتينا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في أول ليلة نذهب من هذه الدنيا بوجه منبسط وبترهيب وتسليم وتسجيلنا. في هذه الآية المباركة تكلمنا وتحدثنا في الآية الأولى حيث قال الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. تحدثنا في الليلة الماضية بشكل مبسوط ونحن الآن مع قوله تعالى يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله تبارك وتعالى هذه الآيتين بعدما قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم مجموع الآيتين بمنزلة الجملة الشرطية قضية الشرطية الشرط والجزاء. ولذلك يصلح ساكن لأنه جزاء للشرط. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله معناه يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله وأن إن تقولوا قولا سديدا نحن نصلح لكم أعمالكم. الله تبارك وتعالى يخبره ويشترط على نفسي أن يصلح أعمالهم. فعلى ذلك الجملة جملة شرطية إن اتقيتم الله وقلتم قولا سديدا فإن الله يصلح أعمالكم ويغفر ذنوبكم. ثم في آخر الآية ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذه قضية حقيقية كقانون مستمر وهو أن الله يخبرنا بأنه من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يعني كل من أطاع الله والرسول والتزم بطاعتهما فهو فائز ويصل إلى فوز كثير وعظيم من الله تبارك وتعالى. بالنسبة إلى هذا الأمر أولا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا هذا أمر متسلسل. يعني الإنسان لا يمكن أن يقول قولا سديدا إلا إذا كان متقي. التقوى شرط للقول السديد توفيق في قول السديد. فمن دعامة القول السديد أن يكون الإنسان متقيا وإلا من لا يتقي الله لا انضباط لكلامه ويقول قولا وهنا وقولا باطلا. وقلنا القول السديد هو القول القوي والسديد كأن السد لا يعتريه شيء من الباطل ولا يكون لغوا شيء مفيد وقوي غير قابل للكسر. فمن كان هكذا فمن كان قوله سديد يصلح لكم أعمالكم. أعماله تصلح بذلك إذا كان قوله قول سديد ويكون مؤمنا واتقى الله لقال قولا سديدا بعد ذلك أعماله صالحة وليس خارج عن الصلاة، والله تبارك وتعالى يغفر لذنوبه. هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. نحن نعرف عندما يقول الله تبارك وتعالى قولوا قولا سديدا، ليس المراد من القول مجلد التلفظ. إذا جملة وعبارة أنا أقول لا إله إلا الله، هذا قول سديد في نفسه لا شك فيه. سلام عليكم، مساكم الله بخير. سلام في نفسه أمر سديد، ولكن من يقول لا إله إلا الله، ليس كل من يقول لا إله إلا الله يعني يتلفظ بهذا الله هو الله يصلح أعماله، بل المراد من القول القول الملتزم به، كما هذا متعارف في جميع أوساط البشر. عندما واحد اجترم جريمة، ارتكب جريمة، يأخذونه إلى القاضي أو إلى المحكمة، بعدما يريدون أن يحرره يقول قل لا أفعل بعد ذلك، لا أعيد إلى هذا الأمر، أو لا أعود إلى هذا الأمر، أو وقع على هذا الورق الذي فيه التزام التعهد وقع عليه. ليس المراد من التوقيع مجرد خط على الورق، بل خط على الورق الملازم للالتزام النفسي. كذلك القول عندما أمر الله تبارك وتعالى أن نقول قولا قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ليس مجرد أنه لا إله إلا الله. يمكن كثير من المشركين إذا قلت قل لا إله إلا الله يقول لا إله إلا الله، لا يباني بهذا الأمر. لا إله إلا الله إذا قال واقعا ومن صميمه والتزم بأنه لا إله غير الله، إذا التزم بذلك. ولكن من جعل إلهه هواه هو يقول لا إله إلا الله، ولكن في الحقيقة هو يعبد هواه. أو من يخضع للباطل ويقول لا إله إلا الله، ولكن ليس مفلحا لأنه ليس ملتزما بلازم لا إله إلا الله. من يقول لا إله إلا الله يعني يعترف بأمر كبير في عالم الكون أنه لا مطاع غير الله تبارك وتعالى، يعني في مقابل الله تبارك وتعالى. وكذلك عندما يقول الله قلتم قولا سديدا أو قولوا قولا سديدا، ليس المراد من القول السديد التلفظ بألفاظ ينتبه على الواقع، بل الالتزام بالقول السديد. إذا كان هكذا يصلح لكم أعمالكم. فإصلاح الأعمال متفرع على أن يقول الإنسان قولا سديدا ويكون قوله عن صميم القلب، يعني قوله مع الالتزام لا مجرد التلفظ. كما أن أمير المؤمنين عليه السلام يقول، قرأنا هذا خطبة من أمير المؤمنين كان من جملته قبل أيام قرأناها على أسمائكم، هو روى عن رسول الله قال لقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. يستقيم لسانه يعني يصدر من لسانه كلام سديد ينطبق على ما في قلبه ويلتزم به، عند ذلك قلبه يستقيم، وإذا استقام قلبه فهو إيمانه إيمان مستقيم. ما معنى يصلح لكم أعمالكم؟ معنى الإصلاح العمل هناك احتمالات عدة. من الاحتمالات يصلح لكم أعمالكم يعني إذا قلتم قولا سديدا الله تبارك وتعالى يوفقكم بالعمل الصالح، بما أنك قلت قولا سديدا فأصبحت إنسانا صالحا فالله يوفقك في إتيان الصالحات، بعد ذلك أنت تأتي بالصالحات. هذا من المعاني الذي قال. من المعاني الذي قال يصلح لكم أعمالكم يعني الله تبارك وتعالى الأعمال التي تعمله يجعلوها على وجه صحيح، يعني يمكن أن أصلي ولكن صلاتي ليس خالصة، أنا أنفق ولكن إنفاقي ليس من دون رياء، يكون مع الرياء ومع إيذاء المنفر عليه، تحقير المنفر عليه. الصوم، ولكن صومي مشحون بالغيبة والكذب وما شابه ذلك. يصلح لكم أعمالكم، يعني الأعمال التي تعملونها إذا اتقيتم الله وقلتم قولا صديدا، الله تبارك وتعالى يجعل أعمالكم أعمالا مرتبة وصالحة. يعني إصلاح شيء كان فيه عيب ليس معيبا، خالصا لله تبارك وتعالى، يجعل أعمالكم خالصا لله تبارك وتعالى حتى يستفيدوا أكثر مما يمكن أن يستفاد منه. والمعنى الآخر، يصلح لكم أعمالكم، الأعمال السيئة التي ارتكبتموها وكتب في صحيفة أعمالكم، الله تبارك وتعالى يبدل تلك الأعمال إلى الصالحات. يعني الأعمال السيئة التي ارتكبتموها الله تبارك وتعالى يصلحها ويجعلها مكانا مكانها عملا صالحا. هذه المعاني التي قد ذكر بمعاني أخرى طبعا بالتفاسير تعبيرات مختلفة بالنسبة إلى يصلح لكم أعمالكم. في بعض البيانات بعض المفسرين قد يصلح لكم أعمالكم، يعني لا إله إلا الله، يعني أعمالكم مقرون بالتوحيد فيصبح الأعمال مقبولا. وغير يصلح أعمالكم، يعني الله تبارك يقبل أعمالكم لا يرد أعمالكم، ولكن كل ذلك منوط بأن يكون الأعمال صالحة. بالنسبة إلى هذا الأمر، عندما نراجع إلى الآيات القرآنية نرى بعض الآيات القرآنية تفيد هذه المعاني، يعني هذه المعاني الثلاثة كلها معاني ممكنة. يعني الله تبارك وتعالى أولا يصلح أعمالنا، بل يقول قولا سيدا يوفق لأعمال الخيرات والصالحة، أن يأتي بأعمال صالحة. قبلا كان الإنسان فاسد ولا يصلي لا يصوم لا يسلم على المؤمنين لا يعمل الخير، الآن أصبح رجلا صالحا فيقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وكذلك يحترم الآخرين يتعلم العلم وكل صالحات، يعني ينقلب من إنسان فاسق فاجر إلى إنسان صالح. هذا لا بأس به ومستفاد من الروايات والآيات. كذلك من كان قولا سيدا قال قولا سيدا من صميم النفس كذلك يصلح أعمالكم، يعني الأعمال التي كانت كان يعملها الله يجعلها صحيحا. لأن الإنسان الذي مثلي ليس يعني ملتزما وليس يذكر الله تبارك وتعالى إذا توفق لأن يقول قولا سديدا، عند ذلك أعماله يصير خالصا لله تبارك وتعالى، خاليا عن الرياء، خاليا عن القنط، خاليا عن اللهو وعدم التوجه إلى أعماله. كذلك من الأمور هذا الأمر كذلك صحيح. وكذلك مفاد بعض الروايات أو الآيات القرآنية إصلاح الأعمال، بمعنى حتى الأعمال السابقة الله بفضله ومنه يكتبها صالحات، يغيرها إلى صالحات. وهناك آيات من القرآن تدل على هذه المعاني. أولا الله تبارك وتعالى يقول وأقم الصلاة طرفي النهار لزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، يعني الله تبارك يغفر لك يذهبنا السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. فعلى ذلك الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل وهي عمود الدين، يجعل الإنسان يذهب سيئاته ويأتي مكانه حسنات، إن الحسنات يذهبنا السيئات. في آية أخرى الله تبارك وتعالى يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. الله يكفر يعني يغطي سيئاتكم ويجبرها، يعني جاء في الحقيقة تكفير الشيء التغطية عليه، ولكن التغطية بحيث يرتفع الآثار، ولا يرتفع الآثار إلا أن الله تبارك وتعالى يغفر للإنسان ما فعل. كفارة الذنوب عبارة عما يجبر الخلل والنقص الذي حصل بالذنوب الله يكفرها ويرفعها. فعلى ذلك نكفر عنكم سيئاتكم من ندخلكم مدخلا كريما، كما في قول الله تبارك وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هناك أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، النفس السيئات تنغلب إلى الحسنات، وهذا ليس من الله بعزيز. نعم يمكن أن يحتمل الإنسان أن يقول المراد من يبدل الله سيئات حسنات لا السيئات السابقة، السيئات التي كان معتادا بإتيانها وكان لا يبالي بها بعد ذلك لا يفعل ويأتي مكانه حسنات، ولكن يعني ما هو أظهر قول الله يبدل الله سيئات حسنات، يعني السيئات الموجودة يعني المكتوبة في رسالة الأعمال أو صحيفة الأعمال الله يبدلها إلى الحسنات، ولذلك بعد ذلك يقول وكان الله غفورا رحيما. فعلى ذلك ثم ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، يعني التوبة إذا كانت توبة حقيقية فهو يعود إلى الله عودا إلا ما عودا. فعلى ذلك هذا كذلك يفيد أن السيئات تنقلب إلى الحسنات. كذلك الله تبارك وتعالى يقول الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. اللمم بمعنى المعاصي الصغيرة الله تبارك وتعالى يجبرها. فعلى ذلك يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ويصلح لكم وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. لعل يفيد جميع هذه المعاني إصلاح العمل بتوفيق في صالحات، وكذلك بتوفيق في تصحيح ما كان يرتكب ويعمل من الصالحات بشكل حسن وسالم وسليما من النقص، وكذلك انقلاب ما كان سيئا إلى حسنة الله يجعل مكانها حسنات بفضله ومنه كأنه لم يرتكب إثما قبل ذلك. هنا بالنسبة إلى خصوصا في هذه الآيتين الذين يجتنبون كبائر الإثم، وكذلك في آية التي قرأناها في صفحة السابقة الله تبارك وتعالى يتكلم عن الكبائر: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون نكفر عنكم سيئاتكم. كفران السيئات لمن يجتنب الكبائر، وكبائر ترك الكبائر هذا شيء مهم جدا يحتاج إلى قول صديق حتى يجتنب الكبائر، ولكن ما هي الكبيرة وما هي الصغيرة؟ كيف نشخص بين الصغيرة والكبيرة؟ بما أنه يصلح لكم أعمالكم نريد أن نعرف إصلاح العمل كما جاء في آية أخرى: فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. أي شيء لا بد أن نأتي به حتى نصل إلى مرحلة إصلاح العمل؟ ترك الكبائر. بالنسبة للكبائر ما معنى الكبائر؟ هناك اختلاف بين المفسرين في تقسيم الكبيرة والصغيرة. قطعا هناك كبيرة وصغيرة. الله تبارك وتعالى في القرآن يقول: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. والله تبارك وتعالى عبر يعني قسم المعاصي إلى الصغيرة والكبيرة. ما هي الصغيرة وما هي الكبيرة؟ ما الميزان في ذلك؟ كذلك هناك بحث طويل. مختصر الكلام أن بعض الناس قالوا الصغيرة والكبيرة يعود إلى نسبة كالطويل والقصير كالقليل والكثير. عندما يقول قليل ما هو القليل؟ القليل دائما يقارن بالشيء الآخر. مثلا أحيانا يمكن أن يكون هناك 100 كيلو من الرز، واحد يقول هذا كثير جدا بالنسبة إلى كيس واحد هذا كثير، ولكن واحد لا يقول هذا قليل. إذا قارن بجمع 1000 نفر أو 2000 نفر نريد أن نطعمهم يقول هذا قليل. فالقليل والكثير من الأمور النسبية، إذا دائما نقول قليلا مقارنة بما هو أكثر، ونقول كثيرا مقارنة بما هو أقل. كذلك الصغير والكبير، هذا طويل وهذا قصير. القصير والطويل يعود إلى المغيس عليه. عندما نقول مثلا هناك خشب أو عمود، هذا عمود طويل بالنسبة لسائر الأعمدة، وهذا البناء بناء طويل بالنسبة إلى أبنية التي مثلا 4 طوابق، ولكن إذا كان هناك 20 أو 30 أو 40 طابق يقول هذا بناء قصير جدا. فالقصر والكبر والطول والقصر أو الكثير والقليل كلها من المقولات التي إنما تأتي مقارنة بالآخر في باب المقارنة والقياس، وفي نفسنا معنى به. كذلك المعاصي الصغيرة والمعاصي الكبيرة، كل معصية إذا قارناها بمعصية أخرى قد نقول له صغيرة وقد نقول له كبيرة. فالأمر الصغيرة والكبيرة ليست أمرا حقيقيا خارجيا، وإنما ينتزع عن مقارنة الأعمال بالآخر. مثلا إذا كان واحد قتل شخصا والآخر جرحه يقول هذا عمله أسوأ من هذا وأكبر من هذا. وأن يستجير بالله زنى بالمحارم وواحد زنى بغير المحارم، هذا الأكبر. ولكن هذا المعنى ولو في بادئ الأمر يأتي كأنه معنى جميل، ولكن لا ينسجم مع ما نحن بسدده. لأن الله تبارك وتعالى إنما يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون نكفر عنكم سيئاتكم، يعني هناك كبائر وهناك السيئات دون الكبائر، حتى يكون يعني إتيان الكبائر ما تنهون عن يكون اجتناب عن الكبائر يوجب غفران السيئة والصغائر أو اللمم. فعلى ذلك لابد أن يكون هناك صغائر وكبائر في الواقع، لا دائما مقارنتان. فإذا قال هكذا وهذا كلام صحيح، يعني حقيقتين مستقلتين ومتقابلتين، المعاصي الصغيرة ومعاصي الكبيرة أو السيئات والكبائر من الآثام، هذا يعني أمر ليس مجرد نسبي، بل هناك تصنيف بين الأعمال التي أوجب الله تبارك وتعالى أو المعاصي التي تكون في الحقيقة خروجنا عن طاعة الله تبارك وتعالى، صنفين، صنف يسمى بالكبائر وصنف يسمى بالصغائر. فمن اجتنب عن الكبائر هو الله يغفر له الصغائر كما في هذه الآية المباركة. فعلى ذلك لا يمكن أن نقول هذا الأمر. فماذا نقول؟ نقول الكبيرة، المعصية الكبيرة معناه اللفظي أن ما يكون في نظر الشارع أمرا عظيما مرتكبه، يعني يخطأ ويكون يلام شديدا، معصية بالغ الأهمية، كما أن الواجبات المؤكدة والواجبات الغير المؤكدة. مثلا الصلاة واجب، وكذلك رد السلام واجب، ولكن من ترك الصلاة عمدا هذا يعذر. ففي بعض الأقوال إذا 3 مرات عذر بل يقتل، ولكن من ما أجاب السلام هو معصية. ولكن يختلف معصية عدم إجابة الصلاة رد السلام مع أهمية الصلاة. فعلى ذلك الشيء الذي له أهمية. وفي رواياتنا كثر ما ورد أن الكبائر كل ما أوعد الله عليه النار، هذا ميزان، ما أوعد الله عليه النار هي الكبائر، طبعا في القرآن أو في غير القرآن. فنظر لأن الناهي كافي للاجتناب، ولكن الخبر بأن النار أنت في جهنم إذا فعلت ذلك معناه أن هذا شيء مهم في تركه، يجب تركه. فإذا كان هكذا لابد أن نقول هناك كبائر وصغائر. وفي رواياتنا، في بعض الروايات في وسائل الشيعة في باب كتاب الصلاة، يمكن تراجعوا يعني في صلاة الجماعة في بحث العدالة، عندما يبحث عن العدالة يبين معنى الكبائر والصغائر. هناك روايات ورد أن الكبائر 7، في بعضها ورد 20، في بعضها 20 يعني، في بعضها 70 من المعاصي سمي من الكبائر. ما هي الصحيحة؟ هل 70 أو 20 أو 7؟ لا منافاة بينها، لأن الكبائر كذلك في نفسها من المغولات المشككة، يعني زامرات المعصية الكبيرة كذلك ليس على درجة واحدة، تختلف بعضها عن بعض. كما أن الصغائر هكذا، الصغائر أو اللمم ليس كلها على درجة واحدة، لها درجات من الشدة والضعف، بتعبير آخر من المغولات المشككة، يسطو على عليه صغيرة، ولكن صغيرة هي أسفل الصغائر، وصغيرة هي في حدود الكبائر. والكبيرة هكذا، هذا ابن ملجم ارتكب كبيرة لم يرتكبها أحد، جريمة قتل أمير المؤمنين عليه السلام من رجل كان يعرف عليا وعاش مع علي، فعل هذا لم يكن شيئا حينا، فعل ذلك هذا صحيح. هناك نقطة أخرى علينا أن نتوجه إليه، وهو عندما نصنف الصغائر والكبائر هذا بالنسبة إلى ذوات الأفعال، يعني قد ننظر إلى الفعل بما أنه فعل نغيمه ونوزنه أنها صغيرة أو كبيرة. أحكام الإسلامية، صلاة لها درجة في الأهمية، صوم له درجة في الأهمية، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، إنفاق على العائلة وعلى واجب النفقة، كل الواجبات كل له حد معين. ولكن مع ذلك هناك شيء آخر، وهو أن الذي يرتكب الجرم أو يرتكب العمل الصالح، يعني تغييم الصغيرة والكبيرة قد تصبح صغيرة كبيرة إذا ارتكبها شخص معين، وأن يكون بالعكس. فعلى ذلك هناك في الوزن، عندما أراد أن نوزن، ونحن لسنا أحنا من الوزن، والميزان عند الله تبارك وتعالى، ولكن ميزان الله تبارك وتعالى في تغييم الأعمال يعود إلى أمرين، إلى ذات العمل وإلى العامل لهذا العمل، المرتكب لهذا العمل، يختلف الأمر. ولذلك الله تبارك وتعالى يخاطب نساء النبي، إنما يقول يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. نعم الآية الكريمة، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالغلو فيطمع الذي في قلبه مرض، أو بعد ذلك يقول من كن يأتين بفاحشة مبينة يضاعف لهن لها العذاب. نعم هذه الآية، يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. لماذا؟ الفاحشة فاحشة، والصلاة والعمل الخير نفس الشيء، ولكن نساء النبي لهن خصوصية، أنهن أولا تمت عليهن الحجة، عاشوا عند رسول الله، نزل في بيتهم القرآن، عاشوا حياة رسول الله وأخلاقه الذي كان له خلق عظيم، وأهم معجزات النبي أخلاقه، ولولا هذا الآية المباركة فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. رسول الله كان أخلاقه خلقه القرآن، فإذا كان القرآن معجزة فخلق رسول الله كذلك كان معجزة من إنسان هكذا. وهن عشن حياة رسول الله فتمت عليهن الحجة. فإذا أخذوا بما أمر إذا أخذنا بما أمر به رسول الله فعملن ما يعملن عن معرفة وعن وعي صحيح. ويختلف الإنسان الذي واعي لما يفعل والإنسان الذي يفعل هكذا. عمل العالم الفقيه عندما يعمل وهو متقي عمله يختلف عن عوام، قيمة عمله أكثر لأنه يعمل مع العلم مع الوعي الكامل. ولذلك النساء النبي ما هن عاشوا حياة النبي وكن مع النبي وتمت عليهم عليهن الحجة ولهن الحجة. ولذلك إذا عملنا عملا صالحا أجرهن مضاعف للآخرين. الله ومن يقنط منكن لله ولرسوله فإنا أعتدنا وتعمل صالحا نؤتى أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. لماذا؟ لأن أولا عملها عن وعي وشعور وإدراك ومعرفة، وثانيا عملها يؤثر في الناس. الناس إذا رأوا أن زوج النبي نساء النبي ملتزمات هم يشتاقون إلى الدين أكثر. ولكن لا سمح الله إذا رأوا زوجة النبي إنسان غير صالح فهم حتى يشكون في النبي. هذا شيء طبيعي. وبالعكس إذا رأى الناس منهن عملا صالحا يشتاقون إلى دين. فعلى ذلك بما أن شأن أزواج النبي ومعيشتهن مع رسول الله وانتماؤهن إلى رسول الله كلها أولا يوجب معرفة العمل. إذا ارتكبنا الفاحشة رغما للحجة التي تمت عليهن رغما للآيات التي نزلت في بيوتهن، وإذا عملنا كذلك في جهة العلو يعني في الجهة العلو والدنو نساء النبي إذا ارتكبنا جريمة فهن في الغار، وإذا فعلنا من الصالحات فهن في العوج. وهذا ولذلك الله تبارك وتعالى يقول هكذا: وإلا لا فرق لا قومية ونسبة بين النساء النبي وبين الله تبارك وتعالى. حتى النبي لا نسبة له مع الله تبارك وتعالى، إنما النبي الله فضله على كل الناس لأن الله كان يعرف بالعلم الأزلي. لو خلق النبي كما خلق سائر الناس لكان أحسن الناس باختياره ليختاروا الخير. فبعد ذلك الله تبارك وتعالى من أول الأمر منذ خلقه في أصلاب الشامخة والأرحام المطهرة والملائكة التي وكل بها حتى ولد في هذه الدنيا وحتى كبر. هذا من فضل الله، ولكن الفضل مستحق لا الفضل الذي من دون يعني ترجيح بلا مرجح، هذا يقول محال. فعلى ذلك بالنسبة إلى سائر الناس نفس الشيء، سائر الناس يختلف عمل العامل عالم وعمل الأمي، يختلف من يعيش في النجم الأشرف أو من يعيش في بلاد بعيدة ونائية في مثلا غابات أو في بعض الدول الأوروبية أو أماكن بعيدة عن الهداية. الإنسان الذي يكون هكذا هو معذور، معصيته ليست على درجة معصية من يكون من ابن عالم كبير. كما انحرف من أبناء علماء الكبار من المراجع العظام هم في قعر جهنم، كما قد اتفق هذا الأمر وقد اتفق حتى في أولاد الأئمة من انحرف، لأن الله تبارك وتعالى خلق كل إنسان حرا يختار إما صالح وإما طالح، إما شاكرا وإما كفورا. ولذلك من يكون في المدرسة لابد أن يلاحظ أن هناك مسؤولية عظمى عن الإمام الخميني رضي الله عليه في بعض مجالس خاصة كان يؤكد على رجال الدين بأن عملكم يختلف عن عمل الآخرين، الناس ينظرون إليكم بما أنهم ينظرون عليكم عليكم أن تتقيدوا وتلتزموا حتى بالمصحبات، لا رياء لله تبارك وتعالى، ولكن مع ذلك بما أننا نحن في الحقيقة أسوة للآخرين. فنحن عندما دخلنا في هذا الزي ودخلنا في هذا الإطار علمنا أن نلاحظ في هذا الإطار هناك لوازم لا بد أن نلتزم بها، ولو لم نلتزم لكان هذا أمرا غير صحيح.
وكان قول الإمام لأحد أصحابه: الحسن من كل فرد حسن ومنك أحسن والقبيح من كل
أحسن لمكانك منا. نعم كما تفضل سمعت شيء الحسن من كل أحد حسن ومنك أحسن لمكانك منا، والقبيح من كل أحد قبيح ومنك أقبح لمكانك منا. وهناك توصيات أكثر من رواية وردة خطابا إلى الشيعة أن تكون زينا لنا ولا تكون شينا لنا. سؤال بأنه عندما عشتم في مكان لابد أن يكون يشار بالبنان، إذا أرادوا أن يبحثوا عن إسلام إنسان صالحا ويجعلون عنده وديعة أن يشيروا بالبنان بيت فلان، أنه هكذا لابد هكذا نعيش. ولو عشنا هكذا لاستطعنا أن نملك قلوب جميع الناس، ولكن للأسف لا نرى هذا الشيء. نحن نرفع اسم الإسلام واسم أهل البيت عليهم السلام، ولكن في مقام العمل للأسف نحن غير صحيح. هذا من ناحية. من ناحية أخرى الصغيرة والكبيرة كذلك، الصغيرة صغيرة ما لم تكن عليه إصرار. من أسر على إتيان الصغيرة صغيرته تصبح كبيرة. الإنسان الذي يأتي بشيء ولو معصية صغيرة ولكن يريد أن لا يفعل أبدا، حتى بعض الواجبات مستحبات، إذا إنسان ترك بعض المستحبات يعني لا يريد أن يعمل إعراضا عن هذا، ليس صحيح، وهذا قد ينتهي إلى الحرام. يعني هو يتقيد أن لا يصلي نافلة. أنا حضرت بعض صلاة الجماعة ليس هنا في بلد آخر، كم مرة صليت وراء أحد من الإمام في المسجد رأيت أنه لا يصلي لمحمد وآل محمد اللهم صل على محمد في صلاته إلا ما هو واجب، وهو صلاة في تشهد لا في قنوت، قنوت مفصل من دون صلوات. في السجدة الأخيرة كان يدعو دعاء مفصل من دون صلوات، لا في الركوع ولا في السجدة. كم يوم ذهبت إلى صلاتي قلت صلاتي ما يجوز، ولو أنه إذا قال ما ارتكب حراما، ولكن نعم هو كان معرضا عن الصلوات. وإلا عادة المؤمن يدعو الله تبارك وتعالى ولا يصلي على النبي، يستر الله تبارك وتعالى ولا يصلي على النبي، هذا إعراض. فعلى ذلك قد يكون ترك بعض المستحبات إذا كان إعراضا هذا حرام. ولذلك وكذلك ترك بعض المستحبات منها مثلا صلاة الجماعة، صلاة الجماعة فقهاؤنا يفتون أن صلاة الجماعة حضور صلاة الجماعة ليست واجبة، ولكن عدم الحضور إعراضا عن صلاة الجماعة لا يجوز. دائما لا يصلي أصلا صلاة الجماعة كأنه لم ينزل، بينما صلاة الجماعة الأصل في الصلاة في الجماعة إلا ما خارج بالدليل، إذا كان عند الإنسان عذر أو تثاقل أو شيء، ولكن لا أبدا هو لا يصلي الجماعة كأنه لم ينزل شيئا باسم صلاة الجماعة. ما جاء في التأكيد على صلاة الجماعة: من لم يشارك في صلاتنا لا نزوجه لا نعاكله، ما أجبر من الروايات أو إحراق بيته حتى، فكيف هكذا نكتب صلاة الجماعة من دون عذر؟ فالإصرار على الصغيرة تجعل الصغيرة كبيرة، كما استصغار المعصية كذلك. مرة واحدة يعمل ولكن لا يبالي، الله قال ولكن أنا لا أعمل، الله كل ما يريد مني أن أعمل إلا هذا الشيء. هذا يعني إذا كان استصغار العمل كما ورد في نهج البلاغة: أشد الذنوب ما استهان به صاحبه، ولو شيئا قليلا، ولكن من باب الاستهانة لا يجوز، على كل لا يجوز ذنب. ولكن يختلف من يرتكب الذنب من شهوة وميل مال إليه ولم يستطيع يملك نفسه وغلب عليه الشيطان أو النفس، أو الإنسان الذي يستهين بالعمل الحرام. كذلك إذا كان عناد ولجاج، بعنوان اللجاج والعناد لله تبارك وتعالى، فهذا كفر. إذا ترك واجبات أو أشياء عصى الله تبارك وتعالى عنادا لله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يقول ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله ويغلون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها وبئس المصير. من كان عنادا لا يفعل فهذا عيب كبير. ذكروا عاد من الناس الذي كان هو من المتدينين ثم انحرف وترك كل شيء. مرة قال أنا جميع المعاصي ارتكبتها من شرب الخام والزنا واللواط كل الأعمال إلا معصية واحدة وإن شاء الله سوف أعملها وهذا المعصية الصوم في يوم العيد. أصوم في يوم العيد حتى أجعل يعني حقبة معاصي كاملة لا يكون في نقص. هكذا هذا النجاج هذا خارج عن الدين من يكون هكذا. فعلى ذلك هذا من الأمور يعني إذا كان عناد ولجاج. كذلك إذا أثر تأثيرا اجتماعيا كما قلنا يصير سببا لكبر المعصية. وكذلك إذا فرح بما عمل من الأمور التي قد نرى بعضنا ورأيت بعض المقدسين والمتدينين يقول أنا عندما كنت شاب كنت أشرب الخام أذهب إلى مراكز الفساد وأعمل كذا وأعمل كذا ويخرج من كيسي صورته حالق اللحية وهذا شو اسمه رباط والرباط على عنقه ويفتخر بهذا الأمر يعرض على الناس ويقول أنا كنت هكذا أنا أصبحت هو في الغد يفتخر بهذا الشكل بالزي السابق وهذا لا ينبغي. إذا هو يستقبح ذلك الآن لابد أن يخجل أن يعرف الناس لا يقول للناس أنا كنت هكذا. كما أنه لا يجوز غيبة الآخرين لا يجوز للإنسان أن يغيب نفسه الله يحبنا أكثر منا. لا يجوز من يرتكب المعاصي ويذكر للناس أنا ارتكبت هذه المعصية وهذه المعصية. ولذلك إذا فرح بشيء عمله فهو ذنبه كبير. هنا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذنب ذنبا وهو ضاحك دخل النار وهو ضاحك يعني يرتكب الذنب ومبتهج بما فعل. فعلى ذلك علينا أن لا نكون مبتهجا. وهناك جهات أخرى تجعل الصغائر كبائر يمكن بعدما تفكر أو تراجع إلى بعض الروايات تكشف. لا أطيل عليكم أكثر من ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغينا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأن الشيطان والنفس الأمارة بالسوء ويوفقنا لطاعته بكل خضوع وبكل تسليم. نسلم وجهنا إلى الله تبارك وتعالى وأن نقول قولا سديدا بفضله ومنه حتى يصلح أعمالنا كذلك بفضله ومنه إنه حميد مجيد. اللهم صل على محمد وآل محمد.